يجب إدخال المسلم إذا رأى منكرا، في حين أن بعض العلماء يقول أن تغيير المنكر باليد لا يجب إلا للحاكم، في حين أنه يستطيع أن يغير وإن كان سيقع عليه بعض الضرر القليل من تغييره لهذا المنكر. ما الذي يجب فعله؟ هل يغير المنكر أو ماذا يقول الشيخ الألباني في هذا الأمر؟
أما تخصيص تغيير المنكر بالحاكم فهذا لا أصل له، والخطاب في الحديث المعروف موجه إلى عامة المسلمين ممن يعرفون المنكر أولا، ثم يعرفون كيف ينكر المنكر ثانيا. واضح إلى هنا؟ كويس. أما الفرد من أفراد المسلمين إذا أنكر المنكر وتعرض أو يخشى أن يتعرض لضرر ما، فهذا أو هذه الخشية لا تحول بينه وبين أن ينكر المنكر، ولكن عليه أن يعرف فيما إذا كان باستطاعته أن يصبر على ما قد يلحقه من ضرر بسبب إنكاره للمنكر. فإذا كان ينظر ويعرف من نفسه الصبر على ما قد يصيبه من ضرر بسبب إنكاره المنكر فهذا هو الجهاد الأكبر. لعله بهذا ينتهي الجواب عن سؤالك. غيره
شيخ، اللغو في الصلاة، يعني الآن اليوم في صلاة الجمعة الرجل الذي أخرج الرجل الذي تكلم عليه لغو ما؟
البادي أظلم.
ما معنى اللغو يعني؟
البادي أظلم، البادي أظلم، يعني هذا الرجل الذي قاطع الخطيب معترضا عليه هذا يريد أن يثير فتنة، والفتنة كما يقال نائمة لعن الله من أيقظها. فهو لا شك ولا ريب أنه لا يجوز له أن يتكلم بأمر بمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت فقد لغوت. مع أن كلمة أنصت أولا كلمة لفظة واحدة، ثم هي مقطوعة الدلالة من حيث أنها تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر، مع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر ذلك. كل ذلك لكي يفرغ المسلم الجالس لسماع الخطبة ليفرغ قلبه لسماعها، فما بالك إذا قام معترض يعترض على الخطيب؟ هو أولا هذا الخطيب محق، والمعترض مبطل، وثانيا أقل ما يقال أن المسألة خلافية ولا خلاف فيها مطلقا، فما ينبغي الاعتراض على الخطيب في مثل هذه المسألة، لأن هذه المسألة تحتاج إلى جلسة هادئة واعية يتناظر فيها المختلفان في المسألة. فالخطبة ليست مجالا للمناقشة أبدا، ولذلك فالحقيقة لقد أساء هذا الرجل كل الإساءة، أولا لنفسه وثانيا للخطيب وثالثا للجالسين في المسجد. ولعلكم لاحظتم معي بأن الخطيب ابتدأ الخطبة في موضوع التوحيد وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام، لا يشك عالم مسلم بأن كل قسم منها متمم للآخر وموضح لمعنى قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأساء إساءة كبيرة جدا على هذا الخطيب الذي بدأ يتكلم في أس الإسلام الأول. ولا يكون المسلم مسلما إلا إذا وحد الله في ذاته، ووحده في عبادته ألوهيته، ووحده في أسمائه وصفاته. فقيام هذا الرجل وهذا الخطيب يتكلم في مسألة أساسية، ويؤسفني جدا أن أقول أن أكثر المسلمين لا يعلمونها. فإذا هذا الرجل هو يفسد مرتين، المرة الأولى أنه يتكلم والخطيب يخطب، والمرة الثانية أنه يريد أن يبث عقيدته الشركية الوثنية باسم التوحيد، لأنكم سمعتم أنه ابتدأ قوله روى البخاري. وأنا تمنيت لو كانت الأمور بالأماني أن يصبر أخونا الخطيب عليه قليلا
حتى يروي الحديث،
حتى يروي الحديث. لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه أولا، وثانيا الخطيب في موقفه لا يكون مستجمعا لفكره بحيث أنه يجابه كل طارئ كما ينبغي أن يجاب هذا الطارئ. فهذا هو جوابي.
إذا ذكر الحديث الرسول على المنبر، إذا ذكر الحديث الرسول على المنبر صلى الله عليه وسلم، يجوز أن نصلي عليه؟
لا،
برضو يعتبر
لا صدى ولا ذكر، كله له.
شيخي لو تفضلت علينا وقلت حجة هذا الرجل الذي كان اعترض وقال حديث في البخاري، لو تفضلت علينا بهذا الحديث.
لا، ما أدري ماذا كان في نفسه، لكن قصد
دخل أعربي
كان قصدي.
وحكى متى الساعة؟
قال بأن رسول الله لم يقسم التوحيد يا شيخ.
أنا ما سمعت إلا كلمة روى البخاري،
هو بس ما حكى لهذا.
المهم لما نتكلم عن الأمور الغيبية عنا، لكن أنا قلت أتمنى كنت أنه نسمع هذا الحديث لنتأكد من جهالته. طيب غير ذلك
شيخ، نمشي. لو سمحت، بالنسبة للجمع،
بعض العلماء يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قدم صلاة العصر إلى الظهر ولا العشاء إلى المغرب أبدا، فهل هذا صحيح؟
هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء. فهمت الجواب؟ طيب هذا هو.
سمعت في رجل متهم بسرقة.
ايوه،
الرجل متهم بسرقة، وهذا الرجل أيوة. طلبنا منه ان يقسم يمين الله.
عليكم السلام.
طلبنا منه ان يقسم يمين الله المتهم بسرقة، فقال ان بدنا رد شرف على انني اقسم يمين بالله، مع ان ذلك ما انه اقر بعد ذلك امام اخوة اصحاب دين ثلاثة ان هو اقسم بالله اكثر من مرة يمين كاذب، فما الحكم في ذلك؟
حكم اليمين عامة.
أنت تسأل، أنت ألقيت الآن باسم سؤال محاضرة. فما هو السؤال باختصار؟
السؤال هو جزئين، الجزء الأول
خلي الجزء جزء الجزء الأول. ما هو
الجزء الأول؟ بالنسبة أنه هو يطلب أنه يكون رد شرف على أنه يحلف يمين مع أنه متهم بالسرقة، ما الحكم في ذلك؟
هذا الجزء الأول.
نعم،
هذا رجل جاهل، هو لا يعلم بأن الحلف بالله صادقا هو ذكر لله خالصا، لأنه تعظيم لله عز وجل. من أجل عدم الإخلال بهذا التعظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا؟ لأن المعهود بين البشر كافة أن أحدهم لا يحلف إلا بعظيم عنده، ولما كان المؤمن حقا أعظم شيء عنده قدرا إنما هو الله تبارك وتعالى، ولذلك فلا يجوز له أن يحلف إلا بهذا الأعظم عنده وهو الله رب العالمين. فإذا حلف بالله صادقا يكون لله ذاكرا، فعلى ماذا يطلب الشرف المذكور؟ إذا واحد جلس يذكر الله يطلب الله أكبر. هذا جهل. هذا جواب الجزء الأول من السؤال. ما هو الجزء الثاني؟
هل ترث أنه ذكر أكثر من مرة أمام أكثر من ثلاث إخوة يعني أصحاب دين إن شاء الله أنه هو حلف أكثر من مرة بالله كذب؟ فما حكم ذلك؟ هل نحلفه على أنه برضك متهم بالسرقة مع أننا علمنا أنه
لا؟ خلاص انتهى الأمر، لا تساعدوه على أن يزداد ضلالا بعادته الحلف بالله كاذبا، والسلام عليكم.
هل كان المصحف وارد يا شيخ؟
المصحف
اللي هو يحلف على الختمة يعني وارد؟
إذا كان الحلف بكلام الله عز وجل فهو جائز، أما بالمصحف فالمصحف اسمع الله يهديك اسمع، أما الحلف بالمصحف ففيه حلف بما ليس من كلام الله وهو الورق، الورق المطبوع فيه المصحف، فلا يجوز الحلف بالمصحف، لكن يجوز الحلف بكلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم. لعلك فهمت علي؟ أرجو أن ينزل الأخوان. ما دام الثقاف مصر على تكفير أئمة السلف ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فنحن نطبق عليه قوله عليه السلام جازمين من كفر مسلما فقد كفر. وهذا ستراه منشورا إن شاء الله قريبا في مقدمة المجلد الأول الطبعة الجديدة من سلسلة الأحاديث الصحيحة.
في نسخة طبعة جديدة في تغييرات شيخنا يعني
كثيرة، وهل هناك كتاب لنا يخرج طبق الأصل من 20 سنة؟
الله أكبر،
أعوذ بالله
يا جامعة يجيز لبس القنطان للمرأة في البيت، هذا أولا. ثانيا يقول أن الصلاة في القنطان للمرأة جائزة مع الكراهة.
هذا شافعي، هذا شافعي مذهب وليس سلفي المشرق.
جميل،
أكذلك
يعني
أننا تعرفه
أنا الرجل، يعني طبعا الرجل فيما أقول يعني أخذت معي عدة مواد فعرفته ليس مذهليا.
إذا هو ملفق.
أي نعم
هو ملفق.
فسبحان الله، يعني من أغرب هذه المسائل. طبعا هو يقول فيكم يعني قبل أيام يعني سألته عنكم، وهو حقيقة ليس جديرا أن يعطي رأيا فيكم، لكن حببت أن أعرف ما في قلبه.
جميل.
فقال يعني حقيقة قال في هذا العصر لم يأتي مثله، يعني ما في مثله في التخريج، ورغم هذا وقع يعني أخطاء وزلات من الشيخ قد يعني يغفر الله عز وجل له، لكن على يعني مدحكم في هذا.
افتح
شيخ
طريق
الدولة.
الله أكبر، الله أكبر على الطغاة. وجعل ثناءه علي بما قد لا أستحقه مغفرة له.
الشيخ الآن أحد إخواننا سألني حول غطاء الرأس، وأنه هل الشيخ بيقول بكراهية كشف الرأس؟ طبعا اللي هي الكراهة التنزيهية.
أنا أقول طبعا بكراهية كشف الرأس كراهة تنزيهية على الأقل، لأنه ما في عندنا نص في التحريم. نعم، لكن إذا لوحظ في ذلك الاستمرار على عدم الاهتمام بتحقيق قول الله عز وجل في القرآن خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقد ترتفع هذه الكراهة من التنزيه إلى التحريم.
أيوة شيخ، الآن أصبح الأمر مخصص في الصلاة؟
لا، مش قرآن
عند كل مسجد،
لكن أنت سؤالك في الصلاة.
أنا سؤالي عام، بارك الله فيك.
كيف وذكر الصلاة
ابتداء في سؤالي ما ذكر؟
خير.
نعم، الآن حتى أكرمك الله في محرر المسألة، إذا تهاون هذا المسلم في ترك غطائه لرأسه ونقول هو بخاصة في الصلاة،
نعم،
ويعني تاركا العمل بقول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ترتفع هذه الكراهة من التنزيه إلى التحريم. كرمكم الله يا شيخ. طيب شيخي، أمس حصلت حادثة حول يعني ونشأ منها سؤال. أنا اشتريت لباسا بما يسمى بلباس من البالة، وليس جديد استخدم، ولكن بالنسبة لي
نحن هون الشكر
إن شاء الله شفنا، ولكن بالنسبة لي هذا اللباس جديد، أما أصل اللباس ليس جديدا، فهل ينطبق علي أنني لبست لباسا جديدا ومنه أستحق أن يدعى لي بدعاء لبس الثوب الجديد؟
نعم.
لا كرمك الله.
بدي أرجع لزيادة.
نعم يا شيخ.
هذا الأخ الذي أشرت إليه أنه يقول يجوز للمرأة أن تلبس لباس في البيت، عفوا بنطال.
نعم.
في البيت قلت أن تصلي أيضا فيه.
نعم.
ولا شيء في ذلك.
لا هو كيف في البداية قال هذا الكلام، بعد أن ينتهي بكلامكم في المسألة أحد الإخوة بجمل النصر يعني عند الشيخ حسين، فواجهه جاب كتاب الزفاف وتكلم في المسألة شروط اللباس وكذا، فقال إذن أنا يعني أنطلق إلى القول بالتحريم لكن لا أقول بالبطلان، لأن التحريم شيء والحكم على الصلاة بالبطلان شيء.
نقنع منه
شوي.
نقنع منه بما قال.
أين؟
لا نريد منه أكثر من ذلك.
طبعا أنا أخذت
عفوا الحديث عن لباس المرأة وصلاتها.
نعم.
أولا بالنسبة لي ما انتهيت من إبداء الملاحظة في القسم الثاني من الموضوع، فأنت قلت رجع الدكتور إلى القول بتحريم.
نعم.
طيب هذا بالنسبة للصلاة.
نعم.
أكذلك؟
نعم.
طيب بالنسبة لقوله بجواز لبس المرأة في بيتها للبنطال، هل أطلق أم فصل وأنت أوجزت؟
شيخنا يعني أوجز حقيقة، لم يفصل في المسألة.
جميل. السؤال الثالث والأخير، الكلام في المسألة الأولى فيما يتعلق بالبنطال للمرأة في الصلاة كان بينك وبينه؟
لا.
وين كان؟ وين كان؟
كان في المحاضرة أمام الطالبات الطلاب.
أنا
لذلك لمته.
طيب ورجع متى رجع؟
طبعا رجع في أثناء في محاضرة ثانية بعد يعني أمام الطالبات.
يعني الأخ الذي اعترض عليه كان في المجلس؟
نعم.
ورجع؟
رجع أمام الطالبات كمان.
كويس.
يعني بنفس المجلس.
هذا يشكر
عليه. لكن شيخنا مشكلة أنا لمته. قلت له يعني بعد ما خرج في المحاضرة الثالثة. طبعا تكلمت معه فقلت له الآن أنا سألت أيضا الشيخ أحمد السالك.
أيوه.
جزا الله خير. فقال جابني إجابة يعني عقلية شوي. فقال الآن اللباس الشرعي المطالب به، قال الآن المرأة ما يجوز أن تخرج لما بالبنطال، قال لأن هذا ليس لباسا شرعيا والمرأة مطالبة في الصلاة أن تلبس لباس شرعي. فهل لباسها البنطال في الصلاة هو لباس شرعي أم غير شرعي؟ لما قلت له هالكلام قال أه والله صحيح يعني. فقلت له إذا ما دام إنه لم تطبق يعني، قال إذا أنا أقول بالتحريم ولا في اسمه ولا لكن لا أقول بالبطلان. لكن قلت له يعني كان حب يعني حبذا هذه المسألة ألا تصار أمام الطالبات، لأن الطالبات بدهم شغلة بس
بدهم واحد يتعلقوا فيها.
أيوة. لأنه صير يزعم عليهم وبعض الطالبات بالفعل أخذت بما قالوا يعني اقتنعوا بكلام الدكتور أول مرة. وهنا المشكلة. فقال لي والله الكلام صحيح، خاصة انه الطالبات اثار الموضوع في الكلية فانتشر. فطبعا انكر عليه بعض الدكاترة.
انا كنت احب اني انا ماخذ ماده الان مع الدكتور عمر الاشقر.
كيف؟
ماخذ ماده مع الدكتور عمر.
اي نعم.
فكنت بدي اثيرها امامه، لكن شيخنا حقيقه يعني الشيخ الدكتور عمر عنده هيبه، الطلاب يخافون ان يسالوه.
ايوه،
هيبه العلم سبحان الله.
اي نعم،
يحترموه جدا يعني سبحان الله. لكن الدكتور شيخنا هذا يعني الغريب يعني
لا.
انه يعني حينما تنظر الى اسلوبه في التدريس تجده سلفيا في التدريس.
ايه.
كيف هو اخوان
يعني
من الاخوان. ايه. ولكن خلصوا الدكتوراه في جامعة ام القرى في مكة.
ايه.
فالدكتور يعني عنده يعني مثلا كان يعطينا المسألة من المسائل فيعطينا الاقوال العلماء فيها.
ايوه.
ثم أدلة كل قول.
ايه.
ثم ردود الفريق الأول على الفريق الثاني.
ايه.
وهكذا ثم يقول الراجح ولماذا رجح.
ايه.
هكذا أسلوبه كان في تدريس المواد، وحقيقة هو يعني انفرد عن كثير من الدكاترة في هذا الأسلوب.
جميل.
لكن سبحان الله صدرت منه شغلات يعني منها هذه الشغلة مسألة الاستنطاق وغيرها.
ايه.
طبعا شيخنا هو أيضا فدية أخرى أفتاها مسألة تحديد البدع.
أيوة.
فقال مثلا قال البدع هي التي ليس لها أصل في الشرع.
أيوة.
فقط.
أيوة.
بمعنى أن أي شيء له أصل في الشرع وفعله العبد وإن اختلفت الكيفية فإن هذا لا يعتبر بدعة. ومثل على هذا طبعا اعترضنا عليه بعد ذلك بمسألة مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان.
أيوة.
التحلق كذلك يعني الذكر، قال ما دام الذكر له أصل.
آه.
الذكر له أصل، فأي طريقة وأي أسلوب تذكر الله عز وجل به يجوز.
الله يهديك.
حقيقة أنا غريب هذا.
هلا خليتنا نغير ظننا فيك.
أنا هذه يعني حقيقة غدا يعني اعترضت عليه بحديث ابن مسعود.
إيه.
حينما رأى حلقا وأمرهم أن قالوا أما أنتم وأنتم تعلمون هذا الحديث.
إيه.
فقال لي والله
لست فقط أعلمه.
نعم.
أعلمه.
أعلمه. نعم.
شيخي هذه المسألة الآن أشد من الأولى. يعني الأولى لو بقي على قوله.
لا لا
يعني هذه قاعدة.
خلنا غير ظن فيه يعني.
إيه ينسب قضايا كثيرة.
وهذه زعلتني مني جدا يعني.
طب لعل هذا معناه أقل ما يقال إنه مش فاهمان موضوع البدعة.
جميل.
إيه. إيه نعم.
والله هذه مسألة
انك كنا اياه بيختلف عن يعني يمكن الدفتر معاه. انا جبته اليوم شيخنا مش عشان اقرأ، لاني انا
لكني رأيتك تشتاق. اي
نعم فتحته. انا جبته عشان بدي مش راح ارجع الان للبيت لانه في احد الاخوة يعني بدي اذهب عليه.
أوه.
عندي امتحان انا عشان استغل الوقت يعني.
خير ان شاء الله.
ما زلت الخير.
الله يحفظك.
لكن حقيقة هذه ميزة طيبة انه اهل العلم يعني دائما ينصحون ولا يسكتون على المخالفة اذا رأوها، لأنهم مطالبون.
أيوة.
بأن يبينوا للناس.
أيوة.
فإذا سكت أهل العلم فهذه مصيبة. الله يجزيك خير شيخ.
إذا سكت أهل العلم نطق أهل الجهل.
الله.
وهذا الواقع اليوم. الله. مثل هذا الجاهل الذي قطع خطبة أبو مالك.
الله.
الله يهديه. لكن والله بتعجب أنا من جرس الشباب دول.
والله يا شيخي
عجيب. لكن ناقشت نفسي بنفسي.
نعم.
لا غرابة في ذلك، لأنه هذه جرأة من بشر أمام بشر، فإبليس أجرأ منه.
الله أكبر.
لأنه تجرأ على الله.
مسألة أثارها أيضا الدكتور في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. وأيضا بين في رواياتهم أصحابي وأصحابي. فهل هم شيخنا من أصحابه أم ماذا تفسير القول فيها؟
هم إما من المنافقين.
نعم.
الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وإما من بعض الذين يعني انحرفوا ولو يعني سلوكيا من بعده عليه السلام.
وليس من الضروري أن يكونوا ارتدوا عن دينهم بالكلية. ليس من الضروري أن يكونوا كلهم من الذين ارتدوا عن دينهم بالكلية، وإلا فأهل الردة الردة معروفون.
شيخنا انظر يعني اسمع ماذا يقول. يقول: الروايات التي فيها أصحابي وممن صاحبني إلى آخره محمولة على من كان يظهر الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ويبطن الكفرة، وهم المنافقون من الأعراب وغيرهم. وقد أخبر هذا هنا التفصيل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسماء عدد منهم كما في الصحيح، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجميع. هل هذا صحيح؟
طبعا هذا صحيح، كلام صحيح، لكن لا يفسر به الحديث فقط، لا يفسر به فقط ذاك الحديث الصحيح.
يعني عام
حديث شيخ ينصح بالشباب يسألني عنه، يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك أجر الجماعة، بهذا اللقب.
ما في حديث،
ما في حديث، ولكن الحكم يعني قائم
طبعا. لكن فرق بين مدرك ومدرك، هذا لابد من استحضاره بالذهن.
اي والله زي هذا
الخطأ. ايش في؟
والله شيخي هذا العرفي ما ادري، فرنسي. اي
نعم، هذا فرنسي.
اي هذا فرنسا شيخي.
طيب شوف ايش فيه؟
كان الرئيس او واحد
من فرنسا شيخ
نبيلي. امين عمان.
الرئيس فرانسوا ميتران تبع الجمهورية
الفرنسية. ان البغاة بارضنا يستنشق.
يا شيخي التفصيل بارك الله فيك، هذا جيد.
إيه يعني يجب أن نستحضر حينما نقول في هذا الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، يجب أن حينما نفسره يعني أدرك صلاة الجماعة، ينبغي أن نستحضر مع هذا بأن هناك فرقا بين إدراك وإدراك. الذي يدرك الجماعة مع تكبيرة الإحرام مع الإمام ليس كالذي يدركها قبل خروج الإمام من الصلاة بسلام، وهذا فرق كبير جدا، وبينهما طبعا درجات وطبقات كثيرة. هذا لابد من استحضاره حينما نفسر الحديث بإدراك فضيلة الجماعة. فقد جاء في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. أي الإدراك يحصل كما ضربت آنبا مثلا ولو بإدراك الصلاة قبل سلام الإمام. فما فاتكم، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا الذي أردت بيانه ولفت النظر إليه.
رحمة الله شيخي. كأنه كذلك شيخي ذاك الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من أدرك أو من صلى 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول شيخي هذا الحديث يعني كأنه،
وهذا الحديث أشرت إليه أنا أول كلامي لما قلت أن أدرك تكبير الإمام مع تكبير الإحرام مع الإمام.
أنا تذكرته لما ذكرتم هذا. هذا يفصل.
هذا حديث في القمة، لكن إذا روى عن غيره فيه شيء، لكن ما حدا قال إنه معروف بالضعف. هذا الحديث تبع الضحك مسلم رواه عن ثابت، هو بيقول حماد معروف بالضعف، كذب دجل، كأنه بيريد يحطم السنة بمثل هذا التضليل.
يكون مقصود الحديث ولا الراوي نفسه؟
كيف؟
يعني بقول بدون مخاطب يعني الحديث نفسه
الحديث. ذكرت لك يا الله ما يعني.
والله أنا ما كنت يعني.
هلا ذكرت لك يا كان الزوج تقول.
إيش وش؟
أول إني لا أعلم آخر رجل يخرج من النار إلى آخره.
أنا فكرت مناسبة شيء ثاني قبل
لا هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. فبيجي هو بقى بيطلق عبارة في حماد ما حدا قال من علماء الحديث. هو بيقول مشهور بالضعف كذاب، لكن فيه بعض الضعف إذا روى عن غير ثابت. هذا الحديث عن ثابت كل هذا تضليل وتضليل، وله من هذا الشيء الكثير. شوف بناء على ما قلت عن فلان قال عنه حمار وفلان قال عنه يهودي، وهذا كله بالنسبة لمن قال يهودي كذب. الشيخ ابن باز شو عامل له؟ قال شو بيقول عنه؟ لا يعرف التوحيد. يخرب بيته. لك هو شاب لساته، شو معرفته بالعلم؟ نازل بأئمة السلف طخ بيقول مثلا.
والله عمي هذه الكلمة اللي بيقولها على ابن باز مطبوعة له.
ورد حديث عنده في الجزء الأول صفحة 182 بيقول وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فلا تؤذي صاحب هذا القبر. فأنا بحثت سريعا في الحقيقة وأنا ماشي في السيارة بحكي الجنائز ما أوردته، فاليوم بعد الفجر هيك قلت الله خليني أشوف مشان إذا في حكم غير الصحة يعني أخبر الإخوة في الدرس القادم إن شاء الله.
صفحة ديه؟
صفحة 182 شيخنا
جزء 182
182. ثم بحثت شيخنا بطبيعة الحال اليوم في الصباح وجدتكم خرجينه في المشكاة 1721. طبعا شيخنا ضعفتموه ونفيتم وجوده في المسند بناء على النسخة التي بين أيدينا. وكما تقول شيخنا وحفظناها عنكم إن شاء الله علما وعملا أن العلم يقبل الجمود. فبحثت وبحثت فإذا بي ولله الحمد أحصله من أطراف المسند الحافظ بن حجر.
جميل.
نعم، فأنا الآن كتبت لك أسانيده شيخنا. ووجدت في الحاكم أيضا الطحاوي وكذا شغلات، فأريد أن أرسلها لكم عبر الفاكس لأنها طويلة شوي على أساس تتأملوها.
طيب جزاك الله خير.
طيب بارك فيكم يا شيخنا.
وشكرا.
فالآن تفتحون الفاكس أستاذي؟
أي نعم لحظة.
يلا.
حتى الآن أنه صحيح.
ما شاء الله.
ولكن ما حررته، عم يجمع الأفكار.
نعم. اللهم يسر.
عم راجع المصادر.
ما شاء الله.
اي نعم.
نسأل الله أن يبارك فيكم يا شيخنا.
أحفظك. وجدت التصحيح اللي ناقله صديق حسن خان.
حافظ.
نعم.
كلام الحافظ؟
أي لا، صديق حسن خان ذاكر أنه إسناده صحيح.
من عنده.
أيوة مو عازي لأحد.
أي نعم لكن.
لكن وجدته في الفتح.
أنا أقول لك من كلام الحافظ.
أي نعم.
وقع في قلبي هذا شيخنا سبحان الله.
أنا وجدته في الفتح.
الحمد لله.
أي نعم. وجدت معزوا في أكثر من مصدر لأحمد.
إيه.
مما جعل الظن يغلب أنه المسند المطبوع اليوم فيه خرم.
شيخنا هو الدليل القاطع في ظني إيه؟ أنه الأسانيد اللي من أطراف المسند.
كيف؟
الأسانيد التي هي من أطراف المسند.
الأسانيد.
الأسانيد التي نسختها لكم على الورقة اللي من أطراف المسند.
متى؟
الصباح.
حول هذا الحديث.
نعم.
أنا فاهم. لكن بقول أنه مثلا أطراف المسند الهيثمي.
للحافظ بن حجر.
للهيثمي.
عفوا اللي هو.
غاية.
وايد قصدك شيخنا.
أي نعم.
أيوة.
مو جايبه.
مو جايبه.
ايه بالمجمع مو جايبه. المنذري مو جايبه. فمعناها انه نسخ منذ القديم متفاوته.
صدقت هذا صحيح.
إيه هذا المقصود.
ايه هذا صحيح.
على كل حال يعني لسه بدات الان اخرجت الورقه وحطيت رقم
السلسلة الصحيحة
ما شاء الله،
وبدأت تسجل الحديث
الحمد لله.
وبعد ما رتبت يعني مصادر، لأنه في مصادر تنقسم إلى أقسام.
نعم شيخي.
وجدت أيضا في أجد الغابة.
جميل.
وجدت
ابن غزي ابن حفظ.
وفي المعرفة لأبي نعيم.
جميل. نسخة مخطوطة شيخنا؟
مصورة نعم.
اي جميل.
اي نعم.
طيب لحد المثاني بالمناسبة.
والله هذا من راجعه ما يعني.
ما خطر في الزال.
ما خطر لأنه هذا عمرو بن حزم له أكثر من حديث.
لكن وعدت شيخنا يذكر يعني أكثر من حديث ليس ملتزما باسم كتابه.
بالعنوان يعني.
نعم.
على كل حال من راجع.
عمرو بن حزم ما في يعني بين يدي الكتاب.
نعم.
لا عمرو بن حزم ولا عمارة ابن حزم.
يا نو.
أين رجعت أنا الآن ما في.
طيب جزاك الله
خير. طيب بارك فيكم يا شيخنا.
أنا وثاني.
الله يجزيكم الخير. تصون على شيء يا أستاذي.
سلامتك الله يحفظك.
الله يقويكم.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللي بتعرف كتاب اسمه آية الكرسي للإمام السيوطي؟ قلت له والله يا أخي ما مر علي حقيقة. قال على كل حال هو موجود عندي. قال بدي أجيب لك إياه حتى تشوف الأحاديث اللي فيه وكذا. قلت شيء أجيبه. فهو شيخي الآن بين يدي كما ترى.
يا أخي هذا الله أعلم مستخرج من الدر المنثور.
ما شاء الله عليك يا شيخي وهو كذلك.
الله أعلم.
أي نعم. هم بيصرفوا طبعا بس شيخي سبحان الله يعني هذه اللفتات حقيقة انتبهناها يعني من خلال أكرمكم الله يعني دروسكم والأمور التي تلقوها علينا إنه الناس شيخي يعني في ما عندهم تقوى لله عز وجل في هذه الأمور يعني الآن شيخي الكتاب آية الكرسي ومعانيه وفضائلها للحافظ جلال الدين السيوطي هنا تحقيق وتعليق يوسف البدري مراجعة الدكتور محمد أحمد عاشور بالداخل مبينين الحقيقة حقيقة هذا
وعاملين
يعني انه هذا
مستخلصين
نعم
نعم
فاللي لفت نظري يا شيخي تطلع على التخاريج تبعتهم وعد بها اخرجه الديلمي اخرجه ابن ابي شيبة والدارمي وابن دريس اخرجه فلان اخرجه كذا يعني تخاريج عزو لها الكتب السنة جاك عبد الله شيخي
احنا السلام عليكم
تخاريج اللي يعني لا تعدو انه بحث بها الفهارس وكذا بس الآن شيخي أنا خطر في
ليش مو مخرجوا الحديث؟
نعم
أنت السبطي مو مخرج الحديث؟
ما أدري أقول شيخي الآن أنا خطر في بالي حاجة إن لعلها التخريج هاي تخريج السيوطي نفسه
ما هذا بالله أنا يعني هذا بيكون عامل مثل صابوني
أيوة
في مختصر من كثير
نعم نعم هذا شيخي أنا بدي أقول يعني
طيب هلأ أنت عندك الكتاب اللي معك؟
أي بين يدي شيخي
طيب أقرأ أي حديث نشوف
نعم شيخي هنا مثلا بيقول
عن مختصر
مختصر طيب شيخي جميل هذا مختصر هنا اثر جاي شيخي هذا
طيب
يمشي الحال عن ابن مسعود ان اعظم آية في كتاب الله الله لا اله الا هو الحي القيوم
طيب.
اربعة اخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني والهروي في فضائله والبيهقي في جامع الامام انا قلت يا شيخي في كتب حقيقة يعني لاول مرة نثق فيها مثلا ككتاب ابن دريس هذا قلت هذا الكتاب يعني ما سمعنا فيه تعالى المطبوعات ما ندري تعلمون طبع شيخي هذا؟
لا لا مو مطبوع موجود مكتوب في المكتبة الظاهرية
سبحان الله إذا هذا تدليس عجيب يا شيخ
فضائل القرآن لابن دريش
أنا أمس طبعا أول مرة أسمع بهذا الرجل فقلت أرجع إيش إلى ترجمته ففعلا بحثت ترجمته
أنت ما عندك در المنثور
لا والله شيخي للأسف ما عندي
هلا بتشوف طبق الأصل ناقلينه
والله يا شيخي
يعني أغبيه من فوق ناقلينه تعالى
تدليس عجيب يا شيخي
أعوذ بالله
أنا أقول سبحان الله بعدين شيخي ليس هنا الأمر اللي أعظم من هذا شوف الخاتمة وهذا يعني تجد التبجح قال خاتمة وبعد هذا فإن هذا الكتيب الذي لا يعدو أن يكون فصلة من كتاب الدر المنثور في التفسير المأثور للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي قد أخرجناه لنسلط عليه الأضواء لما يحمله موضوعه من أهمية لكل مسلم وفصلناه عن الكتاب يزداد وضوحا وتألقا ونلاحظ أننا أمام أحد كبار الحفاظ ومع ذلك فقد ورد في كتابه بعض الروايات الضعيفة فزدنا عليه ما صح وعقبنا أسفل كل صفحة بحال ما أورده من الأثار والأخبار إذ كان له من الشواهد ما يقويه أو كان ضعيفا ينجبر ونبادر فنقرر من حافظ سيوط الأمانات العلمية نبه على كل مصدر كل رواية أوردها وعلى كل حال فقد قمنا بمقدمة جمعنا فيها ما صح من فضائل الآية الكريمة آية الكرسي وما نطمئن إلا الأخذ به والعمل به في من صحيح الأخبار أو حسنها ولم نعمل جهدا في ضبط النصوص وتتبع الشواهد والآثار في مضانها ولا نبدأ بلغ الكمال والله الموفق المستعان فسبحان الله يا شيخي يعني هل بيقرأ هالخاتمة هذه يظن أن الجماعة يعني سبحان الله
اي ما عندي شيء غير التعليقات هاي بالتقريرات.
لا يا شيخ.
هذه سارقين من الاصل.
لا يا شيخ، الايه الثالثه من سوره يونس.
طيب وين الشواهد؟ وين كذا اللي عم يقولوا عنها؟
الله يشفيك. فانا استوقفتني حقيقه بعض التخاريف، فاريد ان اقرأ عليكم ما دام الان قلنا ان هذا للسيوطي في امور مستغربه شيخي. كمثلا تخريج حديث ما يقول اخرجه ابن السني وفي الحديث رجل ضعيف او مجهول، هل يكون هذا السيوطي؟
نادرا يعني. طيب. لا يمكن، بس هذا غيره.
غيره. طيب شيخ، هنا بيقول اخرجه سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي في الشعب وصححه الحاكم ولم يخرجاه كذا قال ابن كثير، فكأنه هذه صار عليهم قلب في الكلام. هنا في هنا ملاحظة اخرى عندنا، بيقول اخرجه النسائي وابو يعلى وابن حبان وابو الشيخ في العظمة والطبراني وصححه وقال لم يخرجاه. يعني تخريج الحاكم نادر، كيف مستقيم على هؤلاء الأئمة؟ هنا في كذلك أظن في مرة ملحظ شيخ استغربت، يعني أنا يذكروه لأنه ما في أي فائدة، أما الآن كونه يعني قلنا أنه من السيوطي فما أظن يستغرب. يقول أخرجه ابن النجار في تاريخ بغداد وذكر ابن الجوزي في الموضوعات رواية مثل هذه الرواية عن جابر. أظن هذا عادي شيخي ما فيه. اما قلت اذا هم بيقولوا رواه اخرجه ابن النجار في تاريخ بغداد فهذا اي تخريج هذا؟ سبحان الله. نقرأ في كتبكم تقولون وفي طريق ومن طريق، هذه الكلمه يعني خلال استقراء التخريج احاديثكم لانها تجد في تقع في اكثر من موطن وكل موطن ما في شك لا يعني تؤدي معنى معين، فاذا كان شيخي الله يكرمكم يعني نبدا حول هذه الكلمه وحول المواطن التي تستخدم فيها، لأنه حقيقة بعض الأحيان يشكل يعني معناها.
في هناك فرق بين استعمال واستعمال.
نعم.
ولذلك كنت أود أن يطرح مثال الذي وجد فيه الاستشكال.
جميل
جدا. لأن المقصود وفي طريق يعني كما لو قلنا في إسناد.
نعم.
لكن قد يكون استعمال لفظة الطريق في سند واحد عن صحابي واحد يكون مثلا مدار السند الأول عن ابن لهيار.
نعم.
بقول وفي طريق أخرى عن عمرو بن حارث.
نعم.
نفس طريق المتقدمة.
نفس طريق ابن لهيار؟
لا، شيخ ابن لهيار يعني يكون متابع له عن عمرو بن حارث.
نعم.
عن شيخ ابن لهيعة
إلى آخر السند.
أين
هذه هنا توضع هذه الكلمة تقول ومن طريق.
أين
إيش تقول شيخي؟ ومن طريق ابن لهيعة
ومن طريق أخرى.
ومن طريق أخرى
عمرو بن الحارث.
الشيخ عمرو بن الحارث هذا شو ترجمته كفائد الآن؟ يعني
هو مصري مثل ابن لهيعة لكنه ثقة، لكن هذا مثال يعني ما بيهمنا أن نقف عنده.
أي نعم.
لكن أنا كنت أود أعرف شو الإشكال اللي بتقول أنه أحيانا يشكل علينا.
لا هي شيء جيد الآن، يعني احنا استفدنا هذه فائدة من ضمن الأمور التي نريدها. نضرب شيخي مثال الآن، يحضرني أنكم حينما يكون في السند راوي ضعيف كابن لهيعة كمثلا حديث مثلا في أبي داود جاي الحديث في السند فيه ابن لهيعة، فلما تخرجون الحديث تقولون رواه أبو داود من طريق ابن لهيعة، ولم تتكلموا او لم تذكروا شيخ ابي داود وشيخ شيخه.
عفوا انا لم يعني ماني منتبه.
طيب شيخ.
ولا عبرة في رواية الا بالحجة واليقين. لا، اليقين لا تستعمل هنا.
ايوه.
هذه بالرغم انه هي بلا شك بدعة وتعطل سنة بل سننا بل واجبات، لكن هذه الخطوط من حيث المدى البعيد تضر ولا تنفع. هي تنفع آنيا في المسجد مع تعطيل هذه الخطوط لسنن يجب ان يقوم بها اولا الامام ثم المقتدون بالامام. يعني انتم شايفين الان الائمه ما يهتمون بامر الناس بالسلسله الصفوف بتراسل لا تدعوا خروجات الشيطان، كفاهم أن القيام بهذا الواجب، هذه خطوط. لكن هذه الخطوط كما قلت إن أفادت مع مخالفتها لهذه السنن بل الواجبات فإنما تفيد في هذا المسجد. لكن يوم ما يضطر الناس أن يصلوا خارج المسجد لا يستطيعون أن يسووا صفوف إطلاقا إلا ما يجيب لهم خير بقى. فهذا غير عملي. ولذلك فالواجب تربية الناس في المساجد غير ذات الخطوط على تسوية الصفوف كأنما صفت على الخطوط، حتى إذا صلوا في المصلى مثلا في العيد تكون الصفوف كأنها على الخير، حتى إذا صلوا في مكان في دار ما يعرفوا لن تجد أبدا. أنا أذكر مرة خرجنا وين هذه المنطقة لما صلينا صلاة الاستسقاء وراء عمه أبو مالك في اسمه هذه المنطقة في طريق
المطار في نواحي المطار.
نعم هو في مقبرة هنيكي
السحاب.
لا لا قبل
مقبرة أم الحيران.
أيوة
أم الحيران.
أي أم الحيران. أنت ما كنت هناك؟ ما كنت ظاهر. يمكن أبو محمد كان موجود. مرة صلينا صلاة استسقاء من بضع سنين وراء الشيخ السالك الكبير ماخذ كمان هو. المهم تجد الصفوف شيء من أخبر ما ترى عنه.
شيخي هو بالضبط كلامك نحن أبو محمد هذه موجودين.
كان نستعملين ضبط في منزل أبو مالك، احنا هذا برضه نوع لأنه برضه عند أبو مالك عندنا مشكلة شبيهة في هذه، مع أنه هنا أشد المشكلة، عند أبو مالك أقل من الانحراف. احنا هذا الشباك الطويل يعني عاملينه بالشكل هذا خلينا نقول ايه. انا كان لي خاطر انه حتى يعطينا نوع برضه من الاتجاه انه احط الزجاج تبعه هذا ما يكون كله بشكل واحد، يعني انه يكون عندي زجاج ابيض مثلا كخط هنا في وسط الشباك هذا، الزجاج اللي حواليه يكون زجاج داكن من لون اخر، حتى تحس كأنه في عمود نور في وسط الشباك هذا الباقي مظلل، يعني حتى برضه يعطينا عمود هالنور هذا نوع من الاتجاه.
الله يهديك حمدكم الناس كلهم هالسلم يعني. لا في المساجد كلها إذا كان هذا يمكن الوقوف عند هذه الملاحظة، مكبر الصوت يكون خاصا بالأذان ولا يذاع به الإقامة ولا قراءة القرآن في الصلاة، لأنهم تحدثوا معي بن عمرو كذا وكذا وكذا، فأنا قلت هذه من السنن التي طبعا مفهومة في السنة لكن لا تطبق بسبب الوسائل الحديثة هذه التي تصرف الناس عن التفكير وتمييز ما يساعد على تحقيق السنة وما يساعد على مخالفة السنة. يعني كلكم يعرف أنه يستحب في المؤذن أن يكون صيتا رفيع الصوت وأن يتكلف رفع الصوت ليكسب من وراء ذلك شهادة ما يسمعه من حجر أو مدر كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولتحقيق شيء من هذا المقصد وهذه الغاية التي تعود فائدتها إلى المؤذن شرع له أن يبرز على ظهر المسجد على مكان مرتفع من المسجد إلى آخره، ومن هنا استحسن اتخاذ المآذن في قديم الزمان. بالنسبة ما استحسن الكلفة للمآذن هذه من حجر ولو أنها قصيرة، يعني كان يشغل عنها يعني تمثال لمئذنة من صاج من حديد يعني أقل كلفة. المقصود عليكم السلام، فيما يتعلق بالأذان يشرع تكلف تبديل الصوت. إلى ذلك وإشارة إلى ذلك كانت سنة أن المؤذن في عهد الرسول عليه السلام كان يؤذن على ظهر المسجد، لكن الإقامة كانت في داخل المسجد. وأصل هذا التفريق الذي طبق عمليا أصله في قصة شرعية الأذان. تذكرون أن أحدهم رأى رؤيا أنه أن شخصا قام على جذم جذر وضع إصبعيه في أذنيه وأذن. الأذان المعروف اليوم بدون زيادات أيضا المستنكرة اليوم. بعد ما أذن نزل من الجذم من البقية الباقية من أصل الجدار نزل إلى الأرض وأقام الصلاة. هذا هو أصل التفريق بين أن يبرز المؤذن، والحكمة هنا واضحة، وبين أن لا يبرز وإنما يؤذن في المسجد، لأن المقصود تسميع من كان في المسجد. الآن بسبب كبر الصوت لا فرق بين الأذان وبين الإقامة، هذا واحد. ثم يعلن قراءة الإمام في صلوات الجهرية وفي صلاة الجمعة على من حول المسجد، وهذا طبعا ليس مشروعا أن يكون إنسان في حال لا يليق به أن يكون لا يصغي إلى تلاوة القرآن. فنكون قد أوقعنا الناس في حرج وفي مشكلة نفسية، وكنا اليوم الناس لا يبالون أكثرهم، لكن لا يزال في الأمة خير يعني مما يتحرجون من مقالبات شرعية. فلذلك أنا أرى في هذه المساجد التي يمكن فتح الزر لتسميع قراءة الإمام إلى خارج المسجد لا يفتح هذا، والإقامة كذلك، لكن من باب سد ذريعة ما نفتح هذا الموضوع في المسجد، نغلقه البتة بحيث لا يتيسر للإنسان أنه يسمع قراءة القرآن للجيران أو يسمع الإقامة إلى من كان خارج المسجد. هذا إذا كان ممكنا، لأن أنا ما فكرت في هذا، فما أدري من ناحية العملية يمكن تحقيق هذا.
ثم أنا أتصور إذا درس المسجد من ناحية انعكاسات الصوت بطريقة صحيحة ممكن، ليش مش ممكن؟
ممكن
يعني ممكن للإمام إنه إذا درس انتقال صوت الإمام للمصلين بطريقة انعكاسات عن الجدران إلى آخره قطعنا مسافات ثانية شاسعة يعني.
هو اللي بحكي الشيخ إنه السماعات اللي فوق تغطي على الخارج.
لا يغني كل السماعات.
لا يلغي تلغي الخارجية وخلي الداخلية.
لا يا شيخ أيوه لا سد الذريعة يلغي كل شيء بس مسماعة.
إلغي الداخلية كمان؟
الداخلي إذا كان داخلي لا يسمع من في الخارج.
بس نظرة شيخ بس نظرة شيخ
أنا اللي فهمت من الشيخ أنه من بعد سد الذريعة هذا الزر كله نستغني عنه يعني لا جوا ولا برا بس
إلا الأذان.
إلا الأذان
الخطبة من هون تسمع مرات
كمان؟ إيه؟
الخطبة
أي نعم، لأن الخطبة فيها القرآن وفيها
شيخنا هذه مصطفى النساء
في آخر إذا سمعها إعلان الإقامة أيضاً من باب سد الذريعة، عدم إعلانه لغير أهل المسجد يحمل الناس على التقاعس على استجابة الأذان، لإلاك هلا بدري وبدري هلا بنسمع الإقامة والله خاصة من كان قريباً من المسجد. سيدي
على هذا الإقامة هل تعمل تماماً معاملة الأذان فيما يتعلق بالدعاء بعده؟
نعم
تمام بس بدري بعد الأذان بعد
الأذان هذا إذا في مجال طبعا.
نعم. أنتم أوقعونا في مشكلة الآن الصحيح.
إيه؟
التصميم الأول اللي كنا عملناه لهم إياه كان مصلى النساء في السدة تحت دار القرآن. فهم قالوا إن المنطقة فيها عدد كبير من المصلين والرجال إلى آخره بدنا نستغل
السدة. حدثت معهم في الموضوع إنه النساء لا يرين الإمام ولا الجماعة مطلقا، قالوا لي إنك أنت اقترحت تلفاز يعني أو مرآة عاكسة.
بس هذا بعد ما وصلنا لهم احنا بالاساس انا اليوم اذا عندي ابو ضياء وريت المخطط الاصلي اللي احنا قدمنا لهم اياه كان تحت دار القرآن والسدة كانت للنساء وهم اعترضوا وقالوا لا احنا بحاجة للسدة.
والله انا كنا نخلي السدة للنساء انا الباري
احنا كان من التصميم الاولي حتى كان باب الدرج ما هو منهم كان باب الدرج خارجي ولا مدخل من الشارع مستقل عن مدخل ابن
لا لازم يكون هيك.
طب الان شو المنع ان تبقى السدة للنساء؟
نقطتين يمكن يكونوا مهمتين. يعني احنا الان الانارة اللي ما بتكلف ككلفة كهرباء يعني كمية كهرباء احد نوعين، اما النوع هذا النيون الفلوريسانت او الانواع اللي لها محول وبتكون على عدد اقل من الفولتات بس هاي كلفة وضعها اصلا غالية لان كلها منها محولات. هذه اللمبات الفلوريسانت على الأغلب اللي موجود في بلادنا بنيل للون الأزرق، يعني بيمتص اللون الأحمر اللي موجود في الأشياء فبيعطي لون عادة شاحب. فإحنا في معظم المرافق العامة لما نحط هدول بنكملهم بإضاءة اللمبات العادية لأن اللمبة العادية تركيز الضوء الأحمر فيها قوي بينما الأزرق قليل، فوجود التنين مع بعض عم بيعطينا لون أقرب للون الطبيعي، يعني لون أقرب لل بيشوف الواحد لون الأشياء بالشكل الطبيعي، يعني لون الناس عادة يبين شاحب أكثر بس لما تكون إنارة من هذا. فأنا حبيت أسأل إنه مزج اللون هذا حتى لو كانت كلفة الكهرباء اللي بتسحبها أكثر شوي وارد عندنا ولا مش وارد لأجل تحقيق الغرض هذا. والسؤال الثاني
الأول طيب. هلا اللمبة اللي شايفينها هون غير اللي عم تتحدث أنت عنها؟
لا شبيه.
طيب شو بقى هي بحاجة إلى إضافة؟ أول بلد هاي بحاجة إضافة هاي أنت عامل إضافة
كي لا
إذا ما بحاجة
لا أنا يعني يكون هنا مكان عمل ما هو مكان إنك تشوف إن ال
بالأولى ليك أغنى من هنا هنا أنت بحاجة إلى إنارة أكثر من هنا. فإذا كانت هاي الإنارة الطبيعية لهاليون هذا وما لك أنت محتاج هنا لتلك الإنارة الإضافية اللي سميتها لأنك أنت دائما عندك أعمال دقيقة. طيب في المسجد هذا زيادة على المسجد خاصة إذا ركبت سميوات عديدة فلماذا هذه الإضافة؟
هو حتى في المسجد ما راح يكون عندنا قوة الإنارة هذه طبعا، يعني إحنا ما إحنا بحاجة للعمل الدقيق في المسجد فمستوى الإنارة راح يكون أضعف من هذا.
أنا ما حشتي هذا بركة
مظبوط.
طيب
أنا عمال بحكي عن الألوان اللي بيعكسها يعني الآن في البيوت إحنا هذا في البيوت مزعج جدا يعني إحنا ما بنستعمله في البيوت.
مشان إيش يا أستاذ؟ هلا بتعرف شو عم بيصير معنا؟ بنحط مثلا لمبة قوتها خلينا نفترض 100 بتكون قوية فمشان نخففها بنحط إيش؟ الإضافة. لا نحن بالأصل بدل ما نحطها 100 بنحطها 50 بنحطها 40 إلى آخره. الغاية المسجد الحقيقة لو أن المسلم هيك تعرى عن التأثر بالمحيط الفاسد والبعيد عن السنة المقصود في المسجد أن يرى المصلون بعضهم بعضا وأن يميزوا حركات الإمام من قريب ومن بعيد. طيب لو حطيت في هذا المسجد الكبير الواسع كم جزر في عندك؟ لا أنا طبعاً ما أتبعي كم جزر في؟
خمسة.
خمسة؟ لو حطيت خمس لمبات هي قد ايش قوتها؟ 60 ولا أكثر؟
يعني
40. إذا حطيت في كل جزر خمسة شغلات خمس لمبات وجربنا وجدنا ما مكافي حطينا جانباً من هو
المهندس شيخنا ما في داعي نجرب انا مهندس الكهرباء يعني في هذه دقه تامه انه مثلا
بالنسبه لحل مشكله الاناره على القراء اذا كان مزعج نعم
مزعج يعني بجوز يمي حل جاي من فوق ولا الشخص اللي مقابلها
هناك ارى انه تكون من نوعيه هذه طويله وبالتفصيل السابق توقد عند الحاجه. لكن هذه الانارات الجانبيه أنا فهمت منه أن الإنارات يعني أقرب ما تكون للزينة وليس للإنارة.
لا شوف المسجد هنا ما في ولا شيء مخطوط للزينة بحسابات الإنارة بحسابات الإنارة بس إحنا شو كان حاسب المهندس؟ مثلا كان حاسب
إذا ما في مانع منه. لا مطلق إنه من الذي يكون موكلا لتوجيه هذا توجيها في هذه الحدود الضيقة. لما بدنا نعمل هيك عملية بنجيب من برا ويغنينا.
كان محاط لوحده ومشارك صلى الصف، وده في المفضل انت انه في حالة الحاجة للصف
يصلي معه. العادية شو قالك ولا في الظروف الاضطرارية؟
لا اذا ظروف اضطرارية بيصلي وياهم بنفس الصف. شيء؟
لا شيء لا جاوب الا هو الظروف عادية او اضطرارية. يعني سؤالك في الظروف العادية أم الاضطرارية؟
في العادية بستطيع أحط صف لحاله.
لا جاوبني يا أستاذ الله يهديك.
تقصد بالعادية
يعني وسع كثير. جاوب ما بصير.
هو بتعرف سؤالك شو معناه؟ العادية معناها إنه الجامع في وسع كثير يعني.
لما بده يصلي الإمام، أنت عم تسأل عن الإمام. أما تسأل الإمام يصلي في ظرف عادي ولا في ظرف اضطراري؟
شو المقصود بالعادي؟ إنه المسجد مش
معناه. يعني ما في ضرورة. يقابله العادي الاضطراري مبين في المقصود فيه. على كل حال انت تعرف المقصود بسؤالك. سؤالك المقصود
المقصود فيه عندي انا انه اذا كان بدنا احنا نوفر صف او مسافه الصف، لو كان الامام مكان اللي يتقدم فيه لوحده ويظل الصف اللي عاده بيصلي فيه الامام، هل هناك في شرع ضد هذا؟
انتهينا منه ما.
لا وكانه مش رابع
انتهينا منه. الضرورات وغير المحظورات
يعني
بقدر
أبدل؟ إيه.
هذا هو.
يعني ممكن يكون حافظ. ولا الأفضل إنه يصلي معه بنفس الصف.
كيف؟
ولا الأفضل إنه يكون معه بنفس الصف يعني حاجة.
لا الأفضل الأفضل يكون وحده.
لوحده.
ممكن مثلاً يحط باب سحاب أمام النفار.
إذا كان هذا الجدار الذي اتفقنا على إقامته لا يحقق تنبيه الداخل إلى المسجد إلى جهة القبلة، فيتخذ من الوسائل ما يساعد على تحقيق الغاية من هذا الجدار الذي لم تتحقق الغاية به تحققا كاملا. يمكن اتخاذ أي وسيلة لكن
لا يزال عندنا خشية حقيقية من أنه الوسائل اللي عم نتخذها
إرشادية لصفة الصلاة، لوحات إرشادية لصفة الصلاة، يعني إنه مثلا طريقة تسوية الصفوف لنفرض عملنا لوحة نعلقها وقت نرد من نشيلها نعلق واحدة لتعليم الناس صفة الصلاة مثلا أو شيء من هالقبيل. هذا مشروع؟
مشروع إذا لم يكن في القبلة،
لأنه مرات تلزم أشياء إرشادية ما هي لا للزخرف ولا للزينة ولا في إرشاد الناس لأشياء معينة تعليمهم أشياء معينة.
المسجد جعل لهذا.
أي صح. صورة